بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الحياة والإنسان، ليست الحياة هي التي نراها بأعيننا في ظاهرها، كما أن الإنسان ليس هو هذا الذي نراه يمشي في بدنه، إنما هناك أبعاد أخرى يجب أن نلتفت إليها. يجب أن نلتفت إلى هذه الأبعاد، لاحظوها جيدا. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، علمه البيان. لماذا؟ لأن له رسالة. خلق في الإنسان عقلا ركبه في رأسه. العقل بحد ذاته خلق معصوم، تأملوا. الغرائز ليست معصومة، تخطئ. غريزة الأكل، ممكن الإنسان يخطئ كثير في الأكل وتسبب له أتعاب. غريزة النوم، ممكن يخطئ بها الإنسان، ينام أكثر مما يحتاج أو يقصر في النوم. غريزة الجنس، الغرائز الأخرى، غريزة حب المال، كلها في معرض الخطأ، لكن العقل لا يخطئ، العقل معصوم. وعصمة العقل تظهر بشرط أن يكون لك إمام تقتدي به وتستضيء بنور علمه، وإلا كم من عقل أسير بيد هوى أمير. الهوى والغريزة والشهوات والشياطين تسبب حالة من البعد عن نور العقل وضوء العقل، فالعقل يحتاج إلى إمام. ولذلك كان عندنا حجتان لله تبارك وتعالى، كما يقول الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة الأنبياء والرسل والأئمة سلام الله عليهم. الحجة الباطنة العقل. اتأملوا المسألة من أين تأتي. أنا أعلم أن لربي، أن لي خالقا، وهذا الخالق له رضا وله سخط، يرضى ويسخط، يريد ولا يريد، يشاء ولا يشاء، يحب ويبغض. فمن أين أعلم أن الله تبارك وتعالى الآن الله راضي عني؟ كيف أعرف؟ أو أنه ساخط علي؟ فيجب أن يكون هذا العلم يصل إلي من خلال الوحي، إذا كان ذلك نبيا أو رسولا، أو من خلال الرسول والإمام، هو الوحي كله، حتى يصل إلي هذا العلم. لأن العلم من صفات الله الذاتية، غير الإشاعة كما ذكرت لكم أحبتي، أنت تقول سأفعل هذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل هذا إن علم الله. قولك إن شاء الله دليل على أن الله لم يشأ الآن، فإذا شاء فعلت أنت العمل وقمت بالعمل، فمعناه العلم قبل الإشاء، لأن العلم من صفات ذات الله تبارك وتعالى، بينما الإشاء والإرادة من صفات الأفعال كما ذكرتها لكم، لأن لها مقابل، شاء ولا يشاء، يريد لا يريد، لكنه ما عندنا علم في مقابل جهل لله تبارك وتعالى، لا يجهل، هو حي قيوم قدير. تأملوا هالعبارات هذه، لاحظوها جيدا أحبتي. عندما ننظر إلى الحياة نجد أن هناك أبعادا في الحياة، وهذه الأبعاد لابد من اكتشافها، يجب أن نكتشفها، يجب أن نصل إليها. الأمور ليست على الظاهر الذي نراه أمامنا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا، يجب أن نلتفت. هذه الكرة الأرضية التي تحملنا، السماء، الكون، كل شيء في الوجود، هناك قوانين وسنن مستورة وغائبة عنا، هذه القوانين والسنن تعمل فينا أيضا، كما أننا في وجودنا نجد هناك قوانين وسنن غائبة عنا ولا نراها ولا نلمسها، إنما هي موجودة مثل العقل والروح والنفس. وإلا أين نفسك وأين روحك؟ هل فينا أحد يعرف روحه؟ هل يوجد أحد يعلم ماهية الروح أو ماهية العقل؟ ما هو العقل؟ ما هي الروح؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شوف، تنبه إلى هذا المعنى الدقيق أحبتي. الآن يأتي من يريد أنك تعيش على السطحية فقط، على ما تراه عينك وتسمعه أذنك بس فقط، ليس أكثر من ذلك. هذا السقوط في الإنسان في واد سحيق. يجب أن نلتفت أن الله تبارك وتعالى الذي أودع هذا النظام في هذا الكون وهذه الحكمة، فيجب أن تكون هناك حكمة من الخلق وحكمة من وجودنا. فإذا كانت لابد من وجود الحكمة لأن الله حكيم، يجب أن تكون هناك حكمة من وجود الإسلام والقرآن والسنن التي جعلها الله تبارك وتعالى في آياته، يجب أن تكون هناك حكمة أيضا لإظهارها. فمتى تظهر هذه الآيات ومتى يظهر هذا الحق؟ لاحظوا المسألة كيف. القرآن الكريم يأخذ بأيدينا وأمامه قنديل، مصباح، فانوس يضيء الطريق أمامنا، يقول لك اسمع، كل حالة من الحالات لها درجة تصل إليها، إذا وصلت إلى تلك الدرجة إما أن تكمل أو تكون تامة أو تكون حقت الكلمة على تلك الحالة. شوفوا مثلا كلمة العذاب تبدأ في الإنسان العاصي المذنب، تبدأ معه، إذا توقف في أول الطريق واستغفر وتاب ورجع كلمة العذاب ترجع عنه. لاحظوا، تمشي، وهاي الكلمة اسمها كلمة العذاب في القرآن الكريم موجودة، اقرأوها جيدا هذه الكلمة. يمشي صاحب الذنب وكلمة العذاب على رأسه، تمشي معه، فإذا اتجه إلى الله وتاب الكلمة تركته، إذا لم يتب ومشى وواصل الجريمة وواصل الإثم وواصل المنكر، يصل إلى نقطة كلمة العذاب لها رقم معين في طريق هذا الذي يمشي في طريق الظلام، في طريق الشيطان، وفي طريق الكفر والزندقة والفسق والفجور واللؤم والكذب وهتك الأعراض وسفك الدماء، إلى أن يصل إلى نقطة. إذا وصل إلى تلك النقطة، الكلمة هذه التي على رأسه تطبع عليه، بعد ما يستطيع يرجع للتوبة. اسمعوا، حقت عليه كلمة العذاب. الإمام الحسين سلام الله عليه جالس بباب الخيمة يوم السادس من محرم سنة 61 للهجرة في كربلاء قبل مقتله بثلاثة أيام، فجاءه رسول من قبل ابن زياد، عبيد الله بن زياد الدعي بن الدعي، ويحمل كتاب من ابن زياد للإمام الحسين. فابن زياد يتكلم مع الحسين، وأنت تعلم ابن زياد لما يكتب رسالة للإمام الحسين كيف يكتب الرسالة، هو نفسه الذي وضع العصا وعود الخيزران وصار يضرب بها ثنايا الحسين وثغر الحسين ويستهزئ بجمال الحسين. رأس الحسين سلام الله عليه في طشت من ذهب بين يدي ابن زياد اللعين، وهو يستهزئ ويضربه بسوطه ويقول إنه كان حسن الثغر، يعني جميل الفم جميل الثغر، ويضحك على الحسين. هذا كيف يكتب كتاب للحسين تتصوره؟ فالإمام الحسين قرأ رسالة ابن زياد، يقول له أنه أنزل على حكم يزيد ابن معاوية، وكلام ما أحب أذكره هو كتبه للحسين. الإمام الحسين قرأ الرسالة والتفت هذا الرسول إلى الحسين، قال يا ابن رسول الله، هذا يعني عنده شيء من الأدب إلى الآن، قال يا ابن رسول الله أين جواب كتاب ابن زياد؟ الحسين قال لا جواب له عندي، فلقد حقت عليه كلمة العذاب. اسمع حبيبي، هذه دراسة، واحد لازم يدرس هذه الأمور. الإمام أبو عبد الله الحسين يقول لا جواب له عندي، فلقد حقت عليه كلمة العذاب. خلص، يعني وصل إلى النقطة التي لا رجعة فيها، بعد ما يستطيع. يزيد بن معاوية كذلك، سيدة زينب سلام الله عليها وقفت وأعلنت هذا الإعلان لكن بشيء آخر، قالت صدق الله سبحانه حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أنت يا يزيد وصلت إلى هذه المرحلة. تقول له هناك قضايا أحبتي تصل، هؤلاء حقت عليهم كلمة العذاب، وحقت كلمة ربك على الذين فسقوا، على الذين كفروا، على الذين ظلموا أنهم لا يؤمنون، انتهى. فإذا هناك مستوى تصل إليه هذه الكلمة، لاحظوها بدقة. حتى عندما يأتي القرآن الكريم يقول لك يجب أن تكون متقيا، يقول اتقوا الله حق تقاته، لأن التقوى لها كلمة تصل إلى مستوى الحق، إذا وصلت إلى مستوى الحق انفتحت أمامك الأمور كلها. اتقوا الله حق تقاته. الزهراء الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها روحي فداها وهو مجلسها، عندما تتحدث عن كلمة التوحيد تبين هذا المعنى، تقول كلمة التوحيد ليس فقط باللسان تقول أشهد أن لا إله إلا الله فقط، هذا لا، هذه الكلمة لها برنامج كامل، لها ترجمة، لها انعكاس، تأويل على بدن الإنسان، على عمل الإنسان، على إخلاص الإنسان، جعل الإخلاص تأويلها. بعد ذلك قالت هذه الكلمة تنطلق في القلوب وفي العقول، في القلوب تبين معاني كبيرة وتفتح آفاق، وفي العقول تنير الطريق. وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. لا أريد أن أطيل بالمقدمة لأن أريد أن أدخل في عمق البحث أحبتي. لاحظوا، إذن المسألة ليست على الظاهر الذي نراه. هذا الإنسان يحمل عقل، يحمل حكمة في وجوده. كيف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لك انظر إلى نفسك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ انظر إلى عينيك، كيف جعلهما الله مثل المصباحين في المنارة في أعلى مكان في الإنسان؟ لو وضع الله العينين في أي مكان، لو وضعهما باليدين أو في الرجلين أو في الظهر لكانت مصيبة كبرى للإنسان، لكن جعل العينين أشبه بمصباحين في منارة يضيئان الطريق. لاحظ، كذلك الشفتين، كذلك اللسان. القرآن يشير إلى هذه المعاني حتى الإنسان عندما يقف بين يدي الله يقف في خشوع. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ شوف الآيات، انظر إليه. هذه الحكمة الربانية، هذه الحكمة الموجودة في كل شيء تدل على أن الله تبارك وتعالى لم يخلق البشر عبثا، وأن الله تبارك وتعالى إذا أعطى وعدا لا يخلف وعده أبدا. الله وعد وأعطى وعد، وهذا الوعد يجب أن يتحقق ولو بعد حين. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم وجعل في الإنسان صفة العقل، والعقل في ركبه في الإنسان، لا ليأتي الظالمون والكافرون والمنافقون والناكثون والقاسطون والمارقون يحكمون العالم. لا، العالم لا يحكمه إلا أهل الحق. الكرة الأرضية لا يحكمها إلا صاحبها، إلا صاحب الحق. تأملوا العبارة كيف. الآن لاحظوا، نحن نأتي إلى القرآن الكريم. إذا سمعنا حديث عن أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه يتحدث بهذا الحديث، يقول إن فاطمة صديقة كبرى سلام الله عليه. أنا يعجبني منك أيها الحبيب أنك تتأمل هذا الكلام بشكل جيد، تعرف معناه، لأن بعض الناس يروق لهم أنه ينزع القدسية من أهل البيت، ما يخلي لهم قدسية، يعتبرهم ناس مثلنا مثل سائر البشر. بارحة بالليل واحد من الشبان الله يبارك فيه يتصل معي يسألني هذا السؤال، أسأل الله له الهداية. يقول، هو يقول لي لا يجوز أن تطلب من رسول الله شيئا، حرام. هو يخاطبني بهذه اللهجة، ما شاء الله عليه، يعني عنده ثقة بنفسه كبيرة. لا يجوز أن تطلب من رسول الله شيئا لأن رسول الله هو إنسان مثلنا. قلت له يجوز أني أطلب منك شيء أنت؟ أنا عندي حاجة أطلبها منك. قال نعم، أنا حاضر أقضي لك إياها. نسى، ما التفت. العجيب، يعني أنت تمنعني أن أطلب من رسول الله وأنا أطلب منك حاجتي؟ تذهب أنت إلى الطبيب إذا مرضت؟ قال نعم. قلت في القرآن الكريم يقول وإذا مرضت فهو يشفيني، لماذا تذهب إلى الطبيب؟ أليس هذا شرك؟ على كلامك ليش تروح للطبيب؟ إذا على كلامك هذا فكل المسلمين في العالم يراجعون الأطباء فيكونون مشركين، لأنهم راجعوا الأطباء، خصوصا إذا واحد يروح إلى الغرب يعالج، فهذا إشراك وشركة والعياذ بالله يكون عميق. يا ليته يفهم الكلام، رجع مرة ثانية يأكد المعنى نفسه. لاحظ كيف رجع إلى هذا المعنى. قال لكن ما يجوز نأخذ من رسول الله، هو طبعا ما يقول من رسول الله، يسميه باسمه، ما يجوز نأخذ من رسول الله، لازم نأخذ من الله مباشرة. عظيم، تأخذ من الله مباشرة، فعندك اتصال مع جبرائيل، متفقوا يا أي ساعة ينزل عليك جبرائيل؟ قال لا. قلت الله تبارك وتعالى يقول عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة من الله، لكن الله أنزل الرحمة للبشر من خلال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. فلماذا أعطانا الرحمة من خلال رسوله؟ هو الرحمة من الله صحيح، لكن هذا قرآن صريح يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذه الرحمة التي أخذناها من الله أخذناها من رسوله، وهذا شيء طبيعي. العلم الذي أخذناه من الله أخذناه من رسوله، هو أنزل العلم على الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا العلم وأعطانا الرحمة. نتفق على هذا أم لا؟ شوف المسألة وين تأتي أحبتي. القرآن الكريم رحمة، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، يبين الرحمة الكبرى، لكن هذا القرآن نحن تلقيناه من رسول الله صلى الله عليه وآله، ما تلقيناه من الوحي مباشرة، أخذناه من الرسول. إذن الرسول صار واسطة بيننا وبين رب العالمين. أكثر من هذا، الله تبارك وتعالى لا يرضى لك عدلا ولا صرفا ولا عملا إلا أن يكون عملك مرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآن تتوقفون هنا لحظات أحبتي، لاحظ المطب الذي يقع فيه الناس وين؟ هنا. هذا شيء واضح، هذا الكلام اللي أنا وضحت لكم إياه حتى واضح أوضح من الشمس. لكن أسألكم بالله، هذه الرحمة التي أخذناها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الناس يحتاجونها بعد وفاة النبي ولا ما يحتاجونها؟ البشرية تحتاج الرحمة ولا ما تحتاجها؟ إذا تحتاج الرحمة، نفس السؤال، العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، البشرية تحتاج العلم أم لا تحتاج العلم؟ يعني بعد وفاة الرسول الرحمة رفعت إلى السماء والعلم رفع، لأن الله قال خلاص بعد أنتم ما تحتاجون شيء، وإلا البشرية تحتاج الرحمة وتحتاج العلم وتحتاج الإسلام وتحتاج القرآن. إذا كانت البشرية تحتاج وهي كذلك، والله ما أعطاها العلم والنور والإيمان والرحمة إلا من خلال الحبيب المصطفى وهو معصوم، فيجب أن يكون الدليل نفسه قائم معكم، أنك تأخذ الرحمة من أهل البيت بعد رسول الله. الرحمة موجودة. الله أيضا يشير يقول: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يبين لك أنهم معصومون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لماذا أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ حتى نأخذ منهم الرحمة والعلم والنور والهداية والإيمان، نأخذه منهم. بعد ذلك يوضح أن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر قرن طاعتهم بطاعة الرسول وطاعته، فلا يمكن أن يكون أولي الأمر حكام خونة ووزراء فسقة وأمراء فجرة حسب ما ذكر التأريخ إن ولنا. لا، يجب أن يكون أولي الأمر أئمة حق معصومين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وعلماء ما يجي واحد يسألهم عن مسألة وما يجاوبون، لا، يصعد علي بن أبي طالب سلام الله عليه على المنبر يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض. وفليأتي أحد يتحدى على ابن أبي طالب يقول له هذا كلامك مو صحيح، لأنه علي سلام الله عليه هو البحر الذي لا ساحل له ولا حدود. يقول: علمني رسول الله. إذن هذا العلم الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله نحن نحتاجه فجعله عند علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. الإمام علي أيضا قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم. ما يقصد العدد بالألف، يقصد أنه لا حدود لعلمه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. هذه وين موجودة؟ هذه الآية موجودة بالسماء ولا في الأرض؟ هذه الآية في الأرض. إذن يجب أن يكون هناك علم موجود بحيث البحار 7 تعجز عن إحصائه، وهذا العلم موجود وتحتاجه البشرية عند رسول الله، نقله بأبي وأمي إلى علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أعطاه إلى الأئمة سلام الله عليهم، إلى الإمام، حتى يصل إلى الإمام صاحب العصر والزمان الإمام المهدي سلام الله عليه، فهو صاحب العلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعد ذلك يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني أولي الأمر عندهم قدرة الاستنباط، يستنبطون الحكم الشرعي. فهذا عالم وهذا العلم موجود عند أهل البيت. لاحظتم كيف؟ إذن من هذا المعنى عندما نأتي وندرس المسائل بوضوح نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل أهل البيت عدلا للقرآن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. ومكانتهم مكانة الرسول، سوى أن الرسول نبي. لما يكون نبي خلص يقول له يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. هذا الحديث موجود، حديث المنزلة. الآن لاحظوا أحبابي، إذا واحد يأتي وينزع أهل البيت يفصلهم يبعدهم عن القرآن الكريم، هل يمكن أن يحصل على تفسير للقرآن أو تأويل؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هذا الذي أمامنا أحبتي، وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتاب هذا القرآن، هو هذا القرآن كتاب الله العزيز الذي نزل على حبيبه المصطفى، وكتاب كامل ليس فيه نقص، لا حرف ناقص ولا حرف زائد أبدا. هذا هو اللي أمامنا موجود، لأن أهل البيت جعلوه ميزانا لحديثهم أيضا، قالوا إذا ورد عليكم حديثنا فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فارفضوه. الرسول كذلك يقول إذا جاءكم حديث عني فإن الكذاب ستكثر علي من بعدي. الرسول يقول، ولذلك توجد سلسلة الكذابين في التاريخ، اقرأهم وشاهد هؤلاء الذين كانوا ينقلون الروايات عن حديث رسول الله كذبا وزورا وبهتانا. قال انقلوا هذا الحديث الذي تسمعونه على القرآن الكريم، إذا وافق القرآن صحيح مني أنا، إذا ما وافق القرآن اتركوه. يجيك حديث الآن يقول لك لا تبكوا على موتاكم، لماذا؟ قال رسول الله البكاء على الميت يعذب الميت في قبره. زين هذا مسكين مات ورايح القبر يريد ياخذ راحته، الآن أنت تجي تبكي عليه بعدين هو يتعذب ليش؟ يعني ذول الملائكة منكر ونكير يضربوه على رأسه ليش؟ يقول له لأن هذه زوجتك تبكي عليك، أنت ما مأدبها، لازم تأدبها حتى ما تبكي عليك. يقول له يا منكر يا نكير ماذا صنعت أنا؟ لا تضربني، هذه تبكي، اصعد إليها واضربها على رأسه. هذا حديث بالله عليك، لا تبكوا على موتاكم، عجيب. ورسول الله كان يبكي على إبراهيم ويقول القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الله. لا تبكوا على موتاكم إن الميت يتعذب في قبره. أخذ هذا الحديث ضعه على القرآن تشوف الحديث يسقط، لأن القرآن يقول وقوله حق ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا إذا كان البكاء. وتعرف هي هذا من أين تأتي؟ تشم رائحة بني أمية بهالأحاديث، شم الرائحة الأموية موجودة، لأنه هذه كلها حرب لكربلاء، ضد كربلاء وضد الحسين وضد البكاء على الحسين. ولذلك أصحاب هذا الاتجاه حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما كانت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها تبكي، كانوا يظهرون التأفف وعدم الراحة من بكاء فاطمة، فيأتون إلى علي بن أبي طالب يقولون: يا أبا الحسن، إن بكاء فاطمة يؤذينا. عجيب، تبكي على أبوها الآن، تبكي على أبيها، ما تسمحوا لها بالبكاء؟ لماذا؟ لأنها لما كانت تبكي فاطمة، أحبابي أنتم أبناء فاطمة، أنا فقط أريد منك تفرغ قلبك للمعرفة شوية، نتعرف على بعض الأمور، خصوصا في هذه الأجواء المليئة بالشكوك، المليئة بأجواء الغموض، بعض الجهات اللي تنشر هذا الشك، وخصوصا حول الزهراء روحي فداها، خصوصا حول حياة فاطمة، يحاربون عصمتها، يحاربونها بعصمتها في بيتها في بكائها، أو يقول لك الزهراء أكبر من أن تبكي، البكاء ليس من صفة العظماء. عجيب، وهذا أنت تقرأ القرآن: يعقوب بكى على يوسف حتى عمي بصره وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. البكاء أنبل صفة في الإنسان، إذا كان الإنسان نبيل وحر، الدمعة صفة الأحرار، لأن الدمعة الحرة هي التي تصنع الإنسان الحر، هي التي تصنع القلب العظيم. فارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، هذا في دعاء كميل، تقرأ هذه المفردة الرائعة. ولذلك تجد الذين يذهبون إلى المراقد المقدسة في كربلاء والنجف وسامراء والكاظمية ومشهد وقوم في خراسان عند الإمام علي بن موسى الرضا، أطلبوا أن الله تبارك وتعالى يوفقكم لزيارة هذا الإمام العظيم الإمام الرؤوف. وإذا ذهبتم إلى قم المشرفة المقدسة، تذهبون إلى فاطمة المعصومة، هاي اللي ما رأت أباها أكثر من 20 سنة، كان أبوها الإمام موسى بن جعفر مسجونا في السجون، وما شافت أبوها أبدا، ما رأت أباها تنتظره، فسمعت بمقتله وشهادته. وكذلك لما ذهبت لرؤية أخيها الإمام الرضا سلام الله عليه، أيضا ما شاهدته ما رأته، هي في قم ورأت أهل قم أسواق معطلة، دكاكين مقبلة، حاملين نعش رمزي، وسئلت: ما هذا النعش؟ وعلى النعش ورود، ورد، زهور، أزهار. قالوا: هذا نعش علي بن موسى الرضا. وهي جاءت لرؤية أخيها، لذلك بمجرد أن رأت نعش أخيها مرضت، نعش رمزي رمزي، ما وقفت على مصرع أخيها، وقفت على النعش، حملت الزهور والورود أزاحتهم إلى جانب وألقت بنفسها على نعش الإمام الرضا في قم، ومرضت وبقيت أسبوعا واحدا في قم وهي مريضة، وكل يوم تزداد علتها ومرضها، حتى قضت نحبها باكية على أخيها الإمام الرضا سلام الله. الآن أنت وعندك هالخيال العميق وين يروح؟ أعرف من وجهك الآن وين رحت أنت، أعرفك وين رحت حبيبي، رحت الكربلة. إذا كان هذه الأخت التي ترى نعش رمزي لأخيها وعليه ورود تمرض وتموت، الأخت التي تقف على أخيها وترى السهام على جسده الطاهر وما تعرف تقول أأنت الحسين أأنت ابن والدي. لذلك حقك إذا تبكي على أهل البيت حبيبي، البكاء على أهل البيت يطهر من الذنوب. الدمعة هذه لو نزلت على جهنم لأطفأتها أهل البيت، هكذا يقولون. ولذلك ما يوفق كل أحد للبكاء، إنما هو نوع خاص من أمثالكم أيها الأحبة وأمثال هالبشر اللي يتابعون هذه المجالس. فلاحظوا هذا المعنى الكبير. فنحن عندما نتحدث أحبتي ونلاحظ هذا المعنى ونشاهده، يجب أن نأخذ الصورة الحقيقية الصحيحة لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فأريدك أن تفرغ قلبك كما قلت لك الآن لمعرفة هذه الواقع. الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، قلت لكم هذا الحديث الآن أؤكده، قال إن فاطمة الزهراء، إن فاطمة سلام الله عليها صديقة كبرى. اتأمل العبارة، صديقة كبرى، يعني آية من آيات الله الكبرى. وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، فمن عرف فاطمة حق معرفتها. شوف حق معرفة، الكلمة كلمة الحق، تعرفها حق المعرفة، ليس فقط معرفة سطحية، لا، تعرفها حق المعرفة. ونظرت إليك الآن، لماذا شيوخ المدينة طالبوا عليا سلام الله عليه أن يمنع الزهراء من البكاء؟ لأن الزهراء التي رأيتموها تجلس في مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمامها ألوف من الرجال، أكثر من 10,000 ضربوا ستار بينها وبينهم ملاءة. هذه خاصة بالزهراء، وإلا النساء كنا يصلين خلف النبي ما تضرب ستارة في مسجد رسول الله. هذه من خصائص الزهراء. جلست ثم أنت أن أجهش القوم لها في البكاء. فإذا تعرف أن واحدة من الزهراء تفجر الرجال بالبكاء لما تجلس في بيتها وتبكي، ماذا تصنع في المدينة؟ بيوت المدينة متلاصقة، هي لما تبكي صوتها يرتفع بأبي وأم، فكل المدينة كانت تضج بالبكاء، النساء الرجال الأطفال، لأن الزهراء تبكي. وأنت ابكي البكاءها هذه الأيام، والله إننا في محنة يا أحبتي، نحن في العالم الإسلامي في محنة كبيرة، لعل الله يرحمنا بهذه الدموع، لعل الله يرحمنا أننا نحيي ذكرى هذه المظلومة الشهيدة الممتحنة بالزيارة. تخاطبها تقولها السلام عليك يا ممتحنة، لقد امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. وهذا في بحث عميق، قبل أن يخلقك، ما يقصد وهي غير موجودة، لأن هذه السالبة بانتفاء الموضوع كما يقول العلماء، لا، إنما هناك عوالم، عوالم. تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ليس عالم واحد، هناك عالم الأرواح، عالم الذر، عالم النور، عالم ما قبل النور. هاي العوالم اللي كانت موجودة الزهراء فيها، فالله امتحنها بعالم من تلك العوالم قبل أن يخلقها في العوالم الأخرى. يقول فوجدك لما امتحنك صابرة، لعظمتها. وإلا نحن بشر من سائر الناس، الامتحان يجري علينا في الدنيا هنا فقط، لكن الزهراء يمتحنها رب العالمين هذا الامتحان العجيب، وهي حجة الله على الأئمة جميعا. كيف تصبر الزهراء وتصبر على مصاب أبنائها، وتصبر على مقتل ولدها الحسين؟ تصبر الزهراء ويأتي جبرائيل يبشرها وينزل اللوح الأخضر على النبي يعطيه إياه، ومر الكلام بالتفصيل عليه. لاحظ بعد ذلك يبشرها رب العالمين بولدها الإمام صاحب العصر والزمان، أنه منها ومن نورها، وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. لذلك في بعض الأخبار أنها بين الحائط والباب نادت للإمام صاحب العصر والزمان. ذكرت بأيوم، وهو الذي يبكي على أمه فاطمة يقول: أتراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري، ابكي وازفر لها فإن عداها منعوها عن البكاء والزفير. فإذا جئت إلى الزهراء والإمام الصادق يقول: فمن عرفها حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. تعرف معنى ليلة القدر؟ ليلة القدر هذه السورة، أنا أطلب من المسلمين جميعا رجال ونساء هذه الليلة أن يقرأوا سورة القدر ويتأملوها. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا القرآن الكريم. لكنه صار في قضية أخرى غير القرآن يذكرها في سورة ليلة القدر. في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر تحدث عن القرآن، بعد ذلك يقول: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم يقول: تنزل الملائكة. أيها المسلمون انتبهوا لقرآن، انتبهوا لقرآنكم، هذا كتابكم، كتاب الله إلكم نازل. يقول: تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة، صحيح ولا مو صحيح؟ هذا الكلام صحيح؟ فتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر، يعني ليس هناك أمر إلا وتنزل به الملائكة في كل شيء، في العقيدة، في السياسة، في الاقتصاد، في الثقافة، في العبادة، في أمور لا ندركها نحن أحبابي، في أمور ما ندرك. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ليلة القدر خير من ألف شهر. أريدك تمشي مع جو الآيات، ها؟ أعيدها عليك ولا ما أعيدها؟ شوف اسمح اسمح. بسم الله الرحمن الرحيم. علما أن قراءة سورة القدر تدفع البلاء عن الإنسان، إذا حتى في الجبانة إذا وضعت يدك على قبر إنسان لو كان يعذب بالنار وتقرأ سورة القدر ست مرات الله يطفئ النار عنه إكراما لهذه السورة لأنك قرأتها على هذا القبر. شوف المسألة كيف الرحمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، واضح يا ناس، واضح. وما أدراك ما ليلة القدر، تحتاج إلى إدراك، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى فهم. ليلة القدر خير من ألف شهر. بعد ذلك يقول: تنزل الملائكة والروح. الروح ملك غير جبرائيل، جبرائيل مع الملائكة ينزل، تنزل الملائكة جبرائيل موجود، لكن الروح هو روح القدس أعظم من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن الآن تقرؤون السورة. تنزل الملائكة والروح، تنزل، ما قال نزلت. إذا كانت السورة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وبحياته مثل بقية الآيات اللي موجودة في القرآن كان يقول نزلت، نزلت الملائكة والروح. لا، يقول تنزل على التفعل أكثر، يعني تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. ففي حياة رسول الله تنزل الملائكة والروح على رسول الله. أنا أسألكم أيها المسلمون، هذه سورة القدر وليلة القدر هل رفعت بعد وفاة النبي أم أنها موجودة بحق رسول الله عليكم وبحياة النبي عليكم؟ يا مسلمون أينما تكونون فكروا في هذه السورة فقط، اتركوا موضوع الصحاح والأدلة والعلامات والبراهين، أنتم تقرؤون القرآن وأنتم عرب وغير العرب ولغتكم لغة العربية لغة الإسلام. هل رفعت ليلة القدر بعد وفاة النبي أم أنها موجودة؟ إذا قال قائل رفعت فهو الكفر بعينه، لأن ليلة القدر موجودة وأنتم تحتفلون بليلة القدر كل سنة، فإذا كان تحتفلون بليلة القدر ما تقرؤون السورة جيدا؟ فقط احتفال وكلمات؟ ما تسألون أنفسكم؟ الله يقول في هذه السورة تنزل الملائكة والروح فيها، فالآن على من تنزل الملائكة والروح؟ سؤال، ما تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر؟ الآن أنت في سنة 1428 وهذا شهر رمضان مضى وجاء رمضان القادم الآن، والله يقول لك هذه السورة في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح. ففي كان في عهد رسول الله كانت الملائكة والروح تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن على من تنزل الملائكة والروح؟ أنت تحتفل بليلة القدر لكنك ما تلتفت إلى هذه السورة العجيبة؟ والله لا جواب لها إلا عند أهل البيت، والله إن الذين لا يؤمنون بأهل البيت وإن الذين لا يؤمنون بأئمة أهل البيت لا تجد عندهم تفسيرا لهذه السورة. ولا علي من تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر عليك تنزل يعني الملائكة والروح. ثم انطلق إلى سورة الدخان، حاميم والكتاب المبين، هو يقسم بالقرآن خلاص. الآن شوف، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، بعد فيها يفرق كل أمر حكيم. ما يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر؟ سورة الدخان تبين لك كل أمر يعني شنو. يقول فيها يفرق بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب، بين العلم والجهل، بين اليقين والشك، بين النور والظلام، بين الصلاة والارتداد. يقول فيها يفرق كل أمر حكيم. بعد ذلك قال أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فتقول أن الرسالة انتهت بوفاة رسول الله؟ الرسالة انتهت بوفاة رسول الله، أنه هو خاتم الأنبياء، هذا ما في إشكال، الذي يشك بهذا يكفر أيضا. لكن الإنزال من الله والإمداد من الله وإرسال الملائكة والروح من رب العالمين لم ينقطع بعد وفاة رسول الله، إنما هو مستمر ينزل على 12 إماما، أولهم علي وآخرهم الإمام المهدي سلام الله عليه. هذا المعنى حبيبي، وإلا علي من تنزل الملائكة والروح؟ هذه هاي سورتين الآن، جاوبوني جواب. في هذه السورة سورة الدخان يقول إنا كنا مرسلين أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. بعد ذلك يقول رحمة من ربك، وذيك السورة واضحة، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة، خذوا ورقة وقلم أيها المسلمون واكتبوا ولاحظوا الجواب بينكم وبين الله. شوف لاحظوا على من تنزل الملائكة، الملائكة والروح يجب أن تنزل على إنسان طاهر معصوم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا العلم الذي عنده لا يمكن أن يتركه هكذا، يجب أن يستخلف من بعده إماما معصوما مؤيدا من قبل الله تبارك وتعالى. والمؤيد من قبل الله هو الإمام سلام الله عليه، أمير المؤمنين، والحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، وعلي بن الحسين زين العابدين، والإمام الباقر والإمام الصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والإمام صاحب العصر والزمن. بعد عندي سؤال أيضا أسألكم أيها المثقفون، هذا الذي يقول إنا مرسلين الله تبارك وتعالى أمرا من عندنا، هذا الذي ينزل تتنزل به الملائكة والروح ليلة القدر في كل سنة، هل هو إنزال وتنزيل من سماء إلى سماء أم من السماء إلى الأرض؟ إذا قلتم من سماء إلى سماء فهذا باطل، لأنه ليس في السماء مطيع لله يترك الطاعة ويذهب إلى المعصية، كلهم مطيعون في السماء ما يحتاجون إلى هذا. فإذا الإنزال والتنزيل من السماء إلى الأرض، ومن السماء إلى الأرض ما دام فيه أمر وأمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، فيجب أن ينزل على صاحب الأمر، وصاحب الأمر هو الإمام. الآن هذه الآية سورة القدر أعظم دليل على وجود الإمام القائم المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وأعظم دليل على وجود هذه الحجة، على وجود حجة الله في الأرض، هذا الإمام صاحب العصر والزمان الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وإلا القرآن من يطبقه؟ من يفسره للعالم؟ من يظهر علوم القرآن إلى العالم سوى ابن فاطمة روحي له الفداء؟ لذلك إذا قال الإمام الصادق أن ليلة القدر هي فاطمة الزهراء لا تستغرب من ذلك حبيبي. إذا قال الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ليلة القدر أمنا فاطمة، هذا معنى كبير، لأن الزهراء تجسد ليلة القدر، لأن ليلة القدر ما تتحقق إلا بوجود فاطمة وأبناء فاطمة، وإلا من دون فاطمة وأبنائها لا يمكن أن تتحقق ليلة القدر. لذلك هذا المعنى الذي نراه أمامنا أحبابي، انظروا إليها. كل ما أحاول أني أقول الليلة ما أذكرها، الليلة القادمة أذكرها، نحن بدأنا نقترب من مقتلها وشهادتها ووفاتها. نعم، خبروا أصدقائكم أحبابكم، خبروهم وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اتصل بمئة شخص، ألف شخص، في كل مكان وين ما تكون في العالم، خبر الناس أنهم في أيام عزاء الفاطمية، في أيام وفاة الزهراء روحي فداها. لأنك عندما تحيي ذكرى الزهراء فإنك تحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الجهات مع الأسف من الناس يقف موقف متعمد ومتعمد أنه ما يذكر الزهراء. لذلك أنتم لاحظ الزهراء روحي فداها، الآن حتى الذي يتحدث عن سيرة النبي يتحدث عن النبي ويذكر زوجات النبي، ولكن ما يذكر بنت رسول الله فاطمة. أنا إلى الآن ما سمعت متحدث عن السيرة النبوية ذكر فاطمة أو الحسن أو الحسين أو الإمام علي. هؤلاء أصحاب الكساء مغمورون إعلاميا اليوم، بينما الله يبدأ بفاطمة يقول هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فإذا مررت على دارها حبيبي، الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هناك باب محكان كاتبين عليه هذا بيت فاطمة، كان مكتوب عليه، الآن إشارة إلى موجود، هذا بيت فاطمة كانت هنا تبكي على أبيها رسول الله، كانت هنا تخرج إلى قبر النبي تأخذ حفنات من تراب قبره تشمه تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي. كانت تأخذ قميص رسول الله صلى الله عليه وآله تشمه إلى أن تقع على الأرض. بلال أذن يا بلال، يصعد بلال يأذن، بمجرد أن تسمع صوت بلال ها وإذا بها تحن وتبكي وتنفجر بالبكاء. فإذا قال بلال أشهد أن محمد رسول الله ارتفع صوت فاطمة الزهراء، أبا أبا أبتاه يا رسول الله، اسمك على المنائر ورسمك في المقابر. فكانت تقع حتى يظن البعض أنها ماتت روحي فداها من تلك الحالة. يركضون يا بلال يا بلال اقطع اقطع الأذان لقد ماتت فاطمة. بلال قطع الأذان، ينشرون عليها شيء من الماء توفيت. أكمل بلال، سيدتي أعذريني بحق أبيك رسول الله، أنا ما أحب أدخل الألم على قلبك. بعدين بلال خرج إلى الشام وبقي في الشام فترة طويلة، ليلة من الليالي مثل هالليالي هذه، تدري ولا ما تدري الآن، حتى مثل هالليالي في مصائب في بيت الزهراء أنتم ما ملتفتين إلها. هالليالي هذه في مقتل المحسن لأنه قتل قبل أمه فاطمة. المحسن أخو الحسن والحسين. الآن بعض المؤرخين يحاول أن يلطف الجو، يقول المحسن ولد في حياة جده رسول الله، أسقطته أو ولد في حياة النبي ومات. إذا كان ولد في حياة النبي فلماذا لم تذكر ملامح ولادته ولم يذكر التأريخ كيف ولد، كما أن التأريخ يذكر ولادة الإمام الحسن وولادة الإمام الحسين وولادة زينب يذكرها. ومن اللي كان عند الزهراء يوم ولد الإمام الحسن بالسنة الثالثة للهجرة ليلة النصف من شهر رمضان، ومن الذي كان عند الزهراء في ولادة الإمام الحسين الثالث شعبان في السنة الرابعة للهجرة، وكيف صفية بنت عبد المطلب كانت حاضرة؟ فلماذا سكتتم عمن كان حاضرا عند الزهراء في ولادة المحسن إذا كان المحسن مولود؟ ولكن هذا ما يعالج شيء، الحقائق تبقى كما هي. ولذلك 95% من المؤرخين يبينون لك أن المحسن هو السقط الذي وقع بين الحائط والباب. 95% من المؤرخين يذكرون هذه الحالة. بلال راح بقى في الشام فترة مثل هالأيام، أيام الفاطمية. هذا بلال نائم يستيقظ، كان يؤذن هناك أيضا، نائم وإذا به في المنام. الرسول يقول من رآنا فقد رآنا. المنام جزء من الإسلام حبيبي، الأحلام والمنام جزء من القرآن. أقرأ سورة يوسف، أقرأ السور الأخرى، أقرأ قصة إبراهيم، أقرأ قصة سورة الإسراء والأحلام والمنامات التي رآها رسول الله صلى الله عليه وآله. والرسول كان يقول، يسأل هل من مبشرات عندكم شيء رأيتموه في الأحلام؟ أنا أقولها لبعض الشباب اللي ما يعتقد مع الأسف بهذه المنامات اللي هي تشبه الوحي أحيانا. فهذا بلال نائم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له يا بلال. قال نعم يا رسول الله روحي فداك. قال يا بلال أنت هنا في الشام، ما تكون في المدينة؟ لا يا رسول الله أنا جئت إلى هنا. قال يا بلال حتى أنت هجرت ابنتي فاطمة، حتى أنت هجرتها؟ فقام بلال في نفس اللحظة حزم نفسه وشد حقائبه ورحله واتجه إلى المدينة مرة واحدة، إلى أن وصل إلى المدينة عليه تراب السفر غبار مشقة السفر، قال والله ما أقف في مكان إلا على باب الزهراء وأدخل أسلم عليها. فجاء إلى أن وصل إلى باب دارها، وإذا به يرى الحسن والحسين واقفين منكسرين على باب الدار. لما نظر الحسن والحسين إلى بلال فاضت أعينهما بالدموع. الله، بلال تجاهل الموقف، سلم عليهم، قال لهما: سيدي سيدي استأذنا لي بالدخول على أمكما فاطمة. وإذا الحسين يرتفع صوته بالبكاء، الحسن كذلك، قال: يا بلال عظم الله لك الأجر، لقد ماتت أمنا فاطمة. يا بلال عظم الله لك الأجر، لقد ماتت، ها تركت حسرة في قلوبنا. أي والله تركت حسرة في قلوبنا. لكنك إذا ذهبت إلى البقيع قف هناك وتأمل وانظر أين قبرها، أين قبرك سيدتي؟ يظل قبرك مجهولا عن الأمم، وأنت أم العالم، أم الوجود، أم الكون، سيدة نساء العالمين، ما حد يعرف قبرها وين إلا ولدها الإمام صاحب العصر والزمان، وقطعا يروح يحضر عند قبرها. وهذا المعنى الكبير أحبتي، تجد أن الله تبارك وتعالى جعل حب النبي وعلمه ونوره في أهل بيته، وخصوصا في الزهراء. يا قلب يا قلب ذوب وهل يا دمعي. أي أنت تريد تبكي حبيبي، ها؟ يا قلب ذوب وهل يا دمعي على المات وتصرخ يا ضلعي. يا ويل وحين حضرت هالمنية، حضر عندها الوصي بوقت الوصية، تقل انظر يا بعد الروح ليا، نظر ليها ومن عين الدمع خار، يقل لها دقل لشتها يسين. هاي للنساء العربيات العربيات، والرجال كذلك معهم للنياحة. يقل لها دقل لشتها يسين، مرت جبدتي يا محسن وحسين، تقل بوقت غسلي يا ابو الحسن، انا اريد اللي تشوف عليها تصبير، وبعد وتراني طاهرة ولو غسلتني، أريدك لا تجس ضلعي ومتني، أخاف يذوب قلبك لو شفتني، وخل ثوبي علي لا يتغير، ونعشي يا ابن عمي من تشي الى نص الليل، اريد يصير شي وعلي تراب قبري، منتهي الى القبر لا تخلي رسم يظهر، ماتت وما ماتت مواهبها السنية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اتأملوا أحبابي، أكرر عليكم هالعبارة: بدأنا نقترب من مقتل الزهراء واستشهادها وشهادتها، فخبروا أخوانكم لإحياء هذه المجالس، والحضور بهذه المجالس هو حضور في بيت الزهراء روحي فداها، وخذوا حوائجكم إن شاء الله. ما طالب حاجة إلا أسأل الله بحق فاطمة أن يقضيها لكم، والله كل حوائجكم إن شاء الله مقضية. وأول حاجة أن الله يرفع هذا البلاء، ويرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، وما ذلك على الله بعزيز. وإن كانت الأمور تزداد سوءا أحيانا فلا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 10 مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، أقرأوا هذا للحفظ يا أحبتي، وبنيتكم أيضا اذكروا أحبتكم في العراق، في كربلاء، في النجف، في سامراء، في الكاظمية، في كل مكان. إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. أحبابي المسلمون في كل مكان بحاجة إلى الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اقرأوا معي هذا المقطع الأخير من دعاء كميل، فيه تركيز كثير. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك، صوتك صوتك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.